صبحكم الله بالخير. بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازال كلامنا في مكروهات التخلي، ولكن قبل البدء أو الاستمرار في ذكر مكروهات التخلي من حيث وصل بنا الكلام، لابد أن نرفع توهما. حاصل هذا التوهم أن العلامة في المنتهى رضوان الله عليه، تبعا لما ذكره الشيخ الطوسي في نهاية الأحكام، قد أفتى وأفتيا بأن الاستبراء مستحب لكل من الذكر والأنثى وليس مخصوص بالذكر فقط. وتكلمنا بالأمس أن بعض العلماء والفقهاء عندما تعرض إلى قول العلامة قال ولم يذكر لنا كيفية الاستبراء، إلا أنه يحتمل أن يكون المراد من كيفية الاستبراء هو أن تعصر فرجها عرضا. فما أريد أن أدفعه من توهم أنه يمكن أن يتوهم في المقام، كما لعله أنا صرت ناسي إذا ذكرت في التسجيل بالأمس هذا أم لا، لعله ظهر على فلتات لساني أن استبراء المرأة كاستبراء الرجل، إلا أنه ليس كذلك. نحن تكلمنا بالأمس في مقامين. في المقام الأول كان في ماذا؟ في حكم الاستبراء. المقام الثاني في كيفية الاستبراء. فعندما تكلمنا في الحكم قلنا أنه مستحب للذكر وللأنثى، حتى عند الشهيد الأول من المحتمل أن ندخل الأنثى أيضا ببركة إطلاق العبارة. عندما جاء الكلام إلى المقام الثاني وهو كيفية الاستبراء، قلنا وقد اختلفوا على ثلاثة أقوال في كيفية الاستبراء. هذا في كيفية الاستبراء مختص بالرجل، تقول المرأة عندها خرطات 9، عندها خرطات 6، عندها خرطات 3. لا، من قال بأنه مستحب للمرأة أيضا في المقام الأول قال كل بحسبه. فالرجل بحسبه له تلك الخرطات المختلف فيها 9 أم 6 أم 3، أما المرأة كذكر في محله حتى في الكتاب، في كتابه هنا في هذه النسخة صفحة 180، شوف 180 ماذا ذكر هنا الشهيد الثاني. قال وفي استحبابه، عندما تكلم في الغسل قال يستحب الاستبراء قبل الغسل، قال وفي استحبابه به للمرأة قول، يعني استحباب الاستبراء للمرأة قول، نفس الشهيد الثاني قال فتستبرئ عرضا. صرح أن المراد من الاستبراء هو ماذا؟ هو الاستبراء العرضي. هذا وقد ذكر أيضا هذا المعنى، نص عليه في كتابه روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان. على كل هذا ما أود أو ما أحببت أن أذكره وأن أضيفه قبل الشروع في المكروهات. في أي نسخة هنا؟ أي نعم في هذه النسخة، رجع إلى الغسل. ونعم في الغسل إن شاء الله تعالى سوف يأتي معنا عندما يتحدث عن مستحبات الغسل وما شاكل وما يفعل قبل الغسل. فقال ويستحب الاستبراء، إلى أن يقول تعليقا على ذلك العبارة التي ذكرتها. أحسن الله إليكم. وصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره ويكره البول قائما. ويكره البول قائما، يعني هذه ببركة إطلاق العبارة سواء كان ذكر أم أنثى. يوجد وجه لخصوصية الذكر شيخ مصطفى؟ ما هي وجه؟ نقرأ الرواية. قال للأخبار عن خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، اسمع: من تخلى على قبر أو بال قائما، شوف أو بال قائما، من تخلى، من للعاقل ذكرا كان أم أو أنثى، من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلى في بيته وحده، يعني نام في بيته بمفرده، وبات على غمر، بات على غمر يعني أكل دسومة، أكل الدهون ثم نام، ماذا يحصل معه؟ هؤلاء الأشخاص من بال ومشى وشرب وخلى وبات على غمر، قال فأصابه، من بات فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله. بعد الشيطان ما يتركك إذا فعلت هذه الأفعال، انتبه شيخ مصطفى، كما تعبرون أنتم حارس صح أو حاسب. وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات. نعم إذا فعل هذه الأفعال فأنت ماذا؟ في اقتضاء، أصبح في اقتضاء أن يتخلل ويتسلل إليك الشيطان بسرعة. حاسب يا شيخ طارق، التفت ماذا قال: ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان. تخييل أم تخبيل عندكم في النسخة؟
تخبيل.
تخبيل نعم يخبلك. نعم نعم عندي في النسخة تخييل، إلا أن الأصح تخبيل. من أين أنا أتيت هذه العبارة الأصح؟ ليس من النسخ، هذه مش موجودة عندي، من الرواية. لا الرواية شوف الرواية. بعد قال عليه السلام: قلت له للإمام الصادق صلوات الله عليه: أيبول الرجل وهو قائم؟ عليكم السلام ورحمة الله. سأل الإمام عليه السلام، قال: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله. سيد الإمام أي يخبله، تخبيل يعني. نعم قال: نعم، يعني حتى يرفع توهم الحر الحرمة. صباحكم الله بالخير شيخ علي، توهم الحرمة. فمن يبول وهو قائم فلا يأمن أن يخبله الشيطان وأن يمسه الشيطان وما شاكل. هل تسألني كيف المس وكيف التخبيل؟ لا أعلم. ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان. بعد: ويكره أن يبول وهو يطمح بالبول. ما معنى يطمح بالبول؟ مطمحا به ببوله، يعني محركا ببوله. أضاف الشهيد الثاني قال: في الهواء. بعد صورتوها بعتقد كيف بتكون؟ نعم يرش أي مثل هذه الفوارة. ولكن التفت عبارة الشهيد الأول وكذلك الشهيد الثاني مطلقة. كيف يعني مطلقة؟ أقصد يعني سواء كان على مرتفع أو لم يكن على مرتفع، يعني طارة يكون واقف تحت في الأسفل على الأرض ويبول ويطمح في الهواء، وطارة هنا يكون على مرتفع من الشباك يبول، ويطمح في الهواء. شوف الرواية التي نهت عن التطميح في الهواء، نهت إذا كان على مرتفع، إلا أن عبارة الشهيدين ماذا؟ مطلقة، سواء كان على الأرض أو مرتفع. نقرأ لك الرواية. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الأمير ينقل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء. من السطح في الهواء، عليكم السلام. الرواية الأولى، روايتان هن، عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية الثانية، نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح بعد، ومن الشيء المرتفع في الهواء. يعني كلا الروايتين سطح شيء مرتفع، إلا أن في مقام الفتوى ومطمحا به، قال الشيء الثاني في الهواء للنهي عنه. أتينا إلى رواية النهي، نعم نهى رسول الله، ولكن نهى رسول الله إذا كان على مرتفع أو على سطح. لذلك نجد أو وجدت أنا كثير من الفقهاء الذين تعرضوا إلى هذه الفتوى كراهتية، ماذا قيدوا بالمرتفع، فقالوا فيكره أن يطمح في الهواء إذا كان على مرتفع أو من مرتفع أو من سطح. عبارتهم قال مثلا، هو نفس الشهيد الأول، قال في الذكرى، جبت العبارة، قال في الذكرى من السطح في الهواء، من السطح، يعني قيد في الذكرى الشهيد الأول، عندما أتى إلى اللمعة ماذا رفع يده عن هذا التقييد، لعله رعاية للاختصار، لعله، وإن كان هذا يوهم أنه ماذا؟ أنه أصبح مطلق. صبحكم الله بالخير سيدنا والشيخ سلمان، سلمكم الله. نتابع. قال ويكره البول، يعني أن يبول المرء في الماء، في الماء جاريا كان الماء أو راكد. للتعليل في الأخبار، في أخبار النهي، بأن للماء أهلا فلا تؤذهم ببولك وغائطك. سوف نرى أن الروايات بول، ولكن عممت على الغائط، البعض عممها قال من باب الأولوية، ولا يقول أحد قياس هذه الحركة. جيد. نعم. فماذا قال؟ قال فإن للماء أهلا فلا تؤذهم بهذه القذارات والكذورات والتفاصات النجاسات. فوقف بعضهم قال من هم أهل الماء؟ فقال إن للماء أهل، أي الجن. وجدت رواية قالها، لا أقول رواية، نقل في روض الجنان عن نهاية الأحكام الشيخ الطوسي. شوف عبارة في روض الجنان، أقرأ لك العبارة في روض الجنان الجزء الأول صفحة 74. ماذا قال في روض الجنان الشهيد الثاني؟ شوف العبارة، قال ولا فرق في ذلك، يعني في كراهة البول في الماء، ولا فرق في ذلك بين أن يبول ليلا أو نهارا. يه ننجيبها الليل ونهار. قال وإن كان في الليل أشد كراهة. ماذا قال هنا؟ علل، قال لما قيل، إشارة إلى كلام الشيخ الطوسي. ماذا قال الشيخ الطوسي؟ إن للماء، إن الماء للجن ليلا فلا يبال فيه حذرا من كذا وكذا.
الشيخ الطوسي منين جاي بالمقولة؟
هو هذا الكلام، لعله الشيخ الطوسي مطلع على رواية أن الجن يسكن الماء ليلا. جيد. فلذلك قال وفي الماء جاريا وراكدا. الآن أقرأ لك الرواية. قال عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له يبول الرجل في الماء؟ قال نعم يبول. قلت لكم هذه نعم كناية عن ماذا؟ كناية عن رفع توهم الحرمة أفره. قال نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان. هذه ما فيها موضوع جن ولا ماذا أهل الماء. في مرسل الصدوق وروي أن البول في الماء الراكد يورث النسيان، إذا بال في الماء الراكد يورث النسيان. قال أمير المؤمنين عليه السلام إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال إن للماء أهلا. أمير المؤمنين عليه السلام إن للماء أهلا، نعم لم يشر أنه الجن. قال وفي حديث المناهي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله نهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنه يكون منه ذهاب العقل، يورث النسيان، يذهب العقل، يلبسه الشيطان، يخبله وما شاكل. فبالآخر على مستوى النتيجة من بال في الماء فلا يأمن من الشيطان، ولا يأمن من النسيان، ولا يأمن من ذهاب العقل وما شاكل ذلك. ويكفيك أنه للماء أهل فلا يؤذي أهل الماء. جيد، سؤال. هلا الآن نحن عندما نقول يكره البول في الماء يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أنه يبول في نهر، يبول في بحر، إذا كان في بيسين مسبح وما شاكل. ولكن التفت، هناك أفراد خفية عليك تدخل ماذا؟ في الكراهة. كيف؟ إذا بال في الماء، عفوا، إذا بال في هذه التولد فرنجي، ولكن سلط البول مباشرة على الماء الذي يكون فيها، صح؟ بتكنش بمقدار ماء فيها، هذه يصدق عليه أنه بال في الماء أم لا؟ يصدق أنه بال في الماء أم لا؟ يصدق أنه بال الماء، فتحمل الشيطان يعني. خل هذه الكرسي الفرنجي ما بيبقاش فيها ماء، بيبقى فيها ماء. إذا صلت الذكر أو صلت البول على الماء مباشرة صدق عرفا أنه بال في الماء، فيك تقول لا؟
حتى لو ما صلتش مباشرة، حتى لو العربية
لا لا
لا
لا لا لا لا أفرين، عرفا إذا بال على هي حجرتها، يعني شو بسموها السيراميك اللي لها، لا يصدق أنه بال في الماء عرفا
على الماء والله.
في الماء في الماء
في الماء ليس معناها أن
يكون، يعني إذا بال على شيء ثم جرى هذا على الماء كما في كما قال السيد أو الكرسي العربي، لا ليس كذلك. الظاهر من أفرين المتفاهم العرفي من بال في الماء أنه ماذا؟ وقع بوله بشكل مباشر على الماء. على كل مرؤه، هلا مرؤه القائم، لا مش شرط اصلا بكنش قائم. من قال قائم؟ اذا كان يضع كرسي الفرنجي مش قائم، بغض النظر الواقف الها شيء، قد يكون واقف وما يبلش على الماء، بول على التراب. فمرأت معنى ان البول قائما ماذا؟ هذه العبارة قال حذرا من تخبيل الشيطان، من يبول قائم فليلتفت من خبل الشيطان. على كل الروايات تحتاج على مستوى الفهم، تخبيل الشيطان يورث مثلا ذهاب العقل، يؤذي الجن، التقسيم بين الليل والنهار بأنه في النهار مكروه وفي الليل أشد كراهة كما ذهب الشيخ الطوسي ومشاكل، هذه تحتاج أن يفرد لها بحث. ولكن على مستوى هذا الكتاب بعتقد تحصل المطلوب منها. على كل قال والحدث في الشارع، ما هو الشارع؟ قال الطريق المسلوك. ليش قال الطريق المسلوك؟ حدا يدفع توهم أنه قد يصدق عليك أنك بلت في شارع، يعني في طريق، ولكن يكون بومباست أو مهجور. أو في القرى عندنا شيخ علي السيد بيعرف الإخوان أنه في القرى هناك طرق هجرت وما شاكل، نسميها الأديمي، طريق الأجر، كانت تسلك ومن ثم هجرت. فالآن لأنها لا تسلك لا يلحق هذا الحكم، لا فشت أن تكون مسلوكة. عليكم السلام والرحمة. نعم هنا موجود، جزاك الله خير. يعني بعض الأحيان بيعطي لمعة الإزاز ما بشوف برا من واقف. على كل اللهم صلى محمد وعليه، فبناء عليه الحدث في الشارع، يعني أن يبول أو يتغوط في شارع، يعني في طريق مسلوك مفتوح، يعني هو ماذا؟ تطأه ويطأه المارة. نعم هذا هو المكروه. الرواية الشريفة نقرأها عليكم. قال رجل لعلي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما أين يتوضأ الغرباء؟ قال عليه السلام يتقي شطوط الأنهار، تعد عن ضفاف الأنهار. ويتقي الطرق النافذة، مش قال الطرق وسكت، النافذة. ففهم الشهيد الثاني فقال الطريق المسلوك، فهم واضح جدا وظاهر ولطيف. نعم إيه؟ أين يتوضأ الغرباء؟ قال يتقي شطوط الأنهار، يعني كأنه عادة كأنه يريد أن يقول هكذا. الفهم منها أنه طبعا هذه تحتاج إلى أنه إذا ثبتت في المصدر الأصلي أنه يتوضأ، لا أن ماذا إذا تتذكروا رواية خرج أبو حنيفة من عند الإمام الصادق عليه السلام، فكان الإمام القاضم غلام فسأله أين يضع الغريب في بلدكم، مرة معنا هذه الرواية. نعم على ما أذكر هي أبو حنيفة كان عند الإمام الصادق والتقى بأبي الحسن موسى القاضم عليه السلام، قال له أين يضع الغريب ببلدكم، هذه الرواية. فقال اجتنب أفنية المساجد شطوط الأنهار وما شارك، هذه تحل لنا مشكلة شرعية حتى يجي إشكال التوضؤ، لأنه أنا كنت بدي أكاد أنه جيب أنه قد يكون شيء من الملازمة العرفية، أنا عادة واحد بس بدي يتوضأ، نعم بدي يتوضأ أنه بيؤدي حاجة ويتوضأ، ولكن هذا يدفع يعني أنه من قال ذلك، فالبهون الخطب وجود تلك الرواية، فلعله صير إما خلط أو سقط وما شاكل، أو لا يوجد لا الأول ولا الثاني، الرواية كما هي، فتوجه بضمن احتمالات معينة منها أنه قد يكون هناك شيء من الملازمة.
قلنا أني أخطأ أن الوضوء في غير مكان الوضوء لا يخلو من إشكال شرعي،
لا في عنده المشكلة في الوضوء في الحمام، الكلام في الوضوء في الحمام فيه كراهة. نعم فالكلام أن الحمام المراد منه الكنيف يعني مكان التخلي، أو الحمام المراد منه تعبر أنتم أنه يتسبح يسبح يعني دوش قرفتا
إلى مكان درس ويتوضح مثلا،
تقصد نفس المكان شيخ علي يعني أنه يتوضح أصلا به الغرفة،
أنه مثلا لا مش في غرفة كدرس، أنه في درس شغال يجي واحد الله من الوضع فيش إشكال
يعني إذا لم يقع مزاحم، إذا ما زاحم أحد في تصور في مغسل يعزوي هناك، ها سؤالك أم بده يتوضأ؟
لا إجا عدوان مثلا
حدك أزاحم زاحم خلص بتصور بعنوان ثانوي، بعنوان ثانوي نوعا بزاحم نعم من بهذا العنوان، أما بأصل الفكرة لا. هلا إذا في مغسل هناك حب الشخص المن يتوضأ أم عم يتوضأ ما عم بزاحم أحد، ما في إشكال ولا في كراهة،
مكروه
الوضوء بالحمام هذا حنذكر إن شاء الله تعالى. نعم مكروه، نعم مكروه، لذلك يستحسن بدي عمر بالمستقبل أن لا يشعل المغسل اللي بيتوضى منها داخل الكنيف، داخل الكنيف، لأنه عادة ما الوضوء تنصرف داخل ماذا تاء الغسالة ما هو والكذارات، لأنه بيكونوا مصرف واحد، هذا من الحكم مش إنه علة على قلب تبغوا له هذه المسألة. ولكن نحن مبتليين في كثير من الأحيان بالبيوت اللي نحن مثل بقوله مرغمين أن نقبلها كما هي، إذا كانت علة نعم، ولكن قلت أنا حكمة فلا يدور الحكم مدارها
ما في.
أي نعم نعم إذا كان هو هذا هذه المشكلة، كذلك المشكلة كل المشكلة في بقايا الطعام، النساء دائما تسأل أن يبقى شيء في الصحن في الطعام فتغسله فينزل في الفاضل آب في نفس المصرف لينزل فيه كرمكم الله الغائط والبول، هذه تحتاج إلى تأمل، وإذا ودي تسرسب الواحد مشكلة أنه ينزل في مكان واحد على كل. الله يعيننا. جيد. الحشرات اللي تحت مش مطلق فيها أكلها على الطعام، تأكل الغائط وتشرب البول وما شاكل على لا حول ولا قوة جيد تحللنا إياها أنت إذا نوى هذه النية، بس نفس المشكلة إذا كان يقطع بأنه ينزل بنفس المكان، خصوصا إذا كانوا جرم أنه ما استهلك وما شاكل، مش كان واحد عم بيجيب طعام وعم بيرمين على الغائط، هيك صارت يعني بتقول لي أنا ناوي أن يجي يكلون الحيوان، شو هذه مهانة للطعام، بتقول لي حيوان على كل. والحدث طبعا والحدث في الشارع وهو الطريق المسلوك، أعان الله من السلس المسلول السلس، والمشرع يعني المشرعة. ما هي المشرعة؟ هذه ماذا تذكرون؟ تذكرون بأبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه. أحسنت. المشرع يعني الشط، شطوط الأنهار. المشارع يعني الشطوط، يعني الضفاف. وصل إلى المشرعة فغرف مشرعة، يعني وصل على ضفة النهر. طيب هذه المشرعة يكره أنه واحد شو يعمل؟ يجي يبول على ضفة النهر شيخ علي أو يتغوط. ليش؟ لأنها سؤال. وهو طريق الماء للواردة، للواردة يعني من يرد الماء، يعني من يريد أن يأتي ويستفيد من الماء. فماذا؟ فيطأ هذا المكان. فأنت إذا بتزرع له لغم مشكلة، فيها كراهة، يعني أول شيء استغفار الناس، ثاني شيء مزاحمة الناس، الرائحة التي تكون، وما شكل أدنك تحط حكم. والفناء بكسر الفاء، وهو ما امتد من جوانب الدار. مكروه واحد أنه شو يعمل؟ يتغوط ويتخلى في فناء الدار. فناء الدار، التفت لنبين هذه النقطة أحسن ما يجتمع الأمر. مثلا هذا الدار، جيد، فناء الدار هو المحيط بالدار. نقول التفت، هذا المحيط بالدار عادة الحوش بيكون داخل، لذلك أنا اضطرت أرسم مشان أبعد. هل بسموه البراني؟ نحن نقول هذا فناء الدار اللي هي الحياة؟ لا، هذا فناء الدار شرعا. فناء الدار يعني ما يحيط بالدار، نسميه نحن حريم الدار. حريم الدار يعني فناء الدار. هذا الحريم نقول لا يخلو، إما هو التفت مملوك للغير، فالتغوط فيه يصبح ماذا؟ حرام، لأنه تصرف في مال الغير. حتى نوجه الفتوى نقول هذا فناء الدار ما هو؟ مملوك ليس للغير، قد يكون مثلا للبلدية، مثلا للدولة. تصور أنت مثلا الآن خصوصا بنيات واضحة، هذه بكون هذا البيت وعملين لك جنينة حول بيتك، صح؟ هذا مش مملوك خاص، هذا للدولة عادة، فإذا تغوط فيه مكروه. هذا المراد من فناء الدار. قال والفناء بكسر الفاء، وهو ما امتد من جوانب الدار، وهو حريمها. شوف التعبير، خارج المملوك منها. أما إذا كان مملوك تصرف بمال الغير وهو حرام. قال والملعن، شو الملعن؟ استمع. قال وهو مجمع الناس أو منزل الناس أو قارعة الطريق أو أبواب الدور. يعني بعبارة أخرى، كل مكان، كل مكان، لا قبل أن تقول يجتمع فيه، هذا واحد من الأمكنة. كل مكان يجر إليك لعنة إذا تغوطت أو بلت فيه فهذا مكروه، يجر عليك وإليك لعنة. وبعض الحين بيجرش علي، أكثر شيء بيجر لبي، الله يساعد بي، صح؟ إيه، وجدت أنا في بعض الأحيان كنت جاي من درس السيد منير، فأحد الإخوان حفظه الله وهداه صاف بمكان لا يستحسن الوقوف فيه، صاف السيارة، فجاي واحد مولانا قدامي يعني شفتها، جاب ورقة كتب له عليها بعض العبارات الثقيلة في الفارسية وضع له إياها تحت هذه المساحة بنسميها نحن، وراح.
الله يعين،
تعبيرات ثقيلة يعني. أنا اللي وقع تحت نظري يعني بيقول له شو اسمه، شو خا أكبر سريتو، مش عارف شو قايل له، شو الوقف بأدب بإنصاف، بهدر على كل. فكل شيء يجر اللعنة عليه فيكره التغوط فيه. لعنة الله على والده، هذا التعبير الدارج للأسف، ليك وان متغوط، ليك وان كذا، مشكلة. وتحت الشجرة المثمرة، شوف التعبير شو لطيف. إيه، تحت الشجرة المثمرة هناك بحث موجود في أصول المظفر غير موجود في الحلقات، اسمه بحث المشتق. هذا بحث المشتق ما هو؟ هو عبارة عن أن اللفظ المشتق، عبارة مثمرة مثلا في المثال، هل وضع لخصوص المتلبس في هذا الوصف أو للأعم منه ومن غير المتلبس؟ كيف يعني؟ يعني عندما نقول يكره أن تتغوط وأن تتخلى تحت الشجرة المثمرة، سؤال، الآن يوجد موسم للتين، انتهى، لنقول موسم التين، صح؟ التين اليوم عليه ثمرة؟ ليس عليه ثمرة. سؤال، الآن التين غير متلبسة بأنها مثمرة، ولكن هي عرفا من شأنها أن تثمر. سؤال، في هذا الفصل الذي لا يوجد ثمر على التين، هل هو مكروه أن تتغوط تحتها؟ وقع البحث بين الفقهاء، بحث جميل في المشتق، التفتك ترحله، وسيال في الفقه عندما قال الإمام عليه السلام ويكره التغوط تحت شجرة مثمرة، يقصد المثمرة بالفعل التي تكون الآن ثمر عليها، أو مثمرة بالشأن من شأنها أن تثمر. بحث جميل، بحث المشتق أن هذا كلمة مثمرة وضعت للفعل أو وضعت لماذا، لمن تلبس يسمى في المشتق وانقضى عنه التلبس. التين الآن تلبس من شهر وانقضى عنه التلبس، عندما انقضى عنه التلبس هل يبقى العرف يقول هذه شجرة مثمرة؟ فإن قال هكذا فتدخل في الحكم. واختلف الفقهاء والأصوليون،
مثمرة هي ذات، يعني هي التي دائما هي مثمرة، يعني
دائمة الثمار. ما في شجر دائمة
الثمار.
كيف تقصد
مثمرة هي المثمرة؟
شو تقصد؟
في خريفها أو في
جيد، يعني من شأنها أن تثمر، يعني متلبسة أو غير متلبسة الآن، هذا تقصد الشيخ علي،
لأن المثمر المقابل للحقص والبلوط والأشجار التي ليس لها ثمر يؤكل. يعني
من قال هذه ثمر؟ هذا البحث الثاني بدي أطرحه أنا هلا.
من أهل
هلا بنحكي هلا بالبحث الثاني، أنا حوجع لك راسك تخافش علي. البحث الأول في المشتق، فذهب الشهيد الثاني إلى ما استظهره الشيخ علي، تبعك الشهيد الثاني الشيخ علي،
تبعني بالقهر
إلى ما ذهب إليه الشيخ علي، أن المراد من المثمرة الأعم من المتلبسة والتي انقضى عنها التلبس. فحتى لو الشجرة الآن لا يوجد عليها ثمر فيكره أن تتغوط وتتخلى تحتها، إلا أنها ذهب جمع من الأصوليين كما هنا صرح صاحب الزبدة وقال وقد حرر في محله أنه موضوع لخصوص المتلبس. يعني الآن في موسم، إذا خارج موسم التين على كلام صاحب الزبدة، يعني بعض الأصوليين ذهب في البحث المشتق إلى هذا، يقول مثمرة الظاهر منها أنها مثمرة بالفاعل. فهذه تفت، شوف سبحان الله بقوله لماذا الفقهاء يختلفون في الفتوى. تعال إلى المباني الأصولية، فمن قال في المشتق أنها أعم كالشهيد الثاني وتبعه الشيخ علي على ذلك فأفتى بكراهة حتى ولو لم تكن متلبسة الآن، ومن أفتى أنها في خصوص المتلبس لم يفت بالكراهة في التين، في أن يتغوط تحت التين الذي لم يتلبس الآن. اختلفت سبحان الله، مبنى غير الفتوى، واضح؟ جيد. قال الشهيد الثاني وتحت الشجرة المثمرة، هذا البحث الأول، وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل، يعني متلبسة. جيد، خلينا نكفي العبارة وبجوب المطلب الثاني. قال ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها. في بعض الأحيان شجر ما شاء الله بيكون منبسط كبير، صح؟ مترامي الأطراف يسمى في اللغة. إذا كان كذلك بعدين ترمي ثمرها ما شاء الله مش تحتها، أبعد منها. شيء ثاني بدي أذكر، بدي أقول ذكر في الروايات مساقط الثمار، والمكان البعيد يصدق عليه أنه يسقط فيه الثمار عادة، هذا أيضا وإن لم يكن تحت الشجرة، تحتها يعني تحتها في العرف. تقول هناك أنا لم أتخلى تحت الشجرة، نقول صحيح عرفا لم تتخلى تحت الشجرة، ولكن عرفا تتخلى في مكان هو معرض لسقوط الثمار فيه، صح أم لا؟ فأيضا تشمله الكراهة كما قال الشهيد الثاني. الرواية، وأتي إلى البحث الثاني، الرواية تقول هكذا، شوف ماذا قال. قال عليه السلام اتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة، هذه الرواية تحت الأشجار المثمرة. هنا شوف هذه الرواية تحت الأشجار المثمرة، رواية من؟ علي بن الحسين عليهما السلام، رواية الإمام الكاظم مع أبي حنيفة عليهما عليه، دخلت في التسجيل الله يساعدنا. قال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار، هذه أوسع من تحت الشجرة. إذا ما نتعبد حنبليا برواية علي بن الحسين عليه السلام، هناك ليس تحت الشجرة عرفا، أما إذا قلنا مساقط الثمار يعني كل مكان هو معرض لسقوط الثمار. فلذلك قال، يعني نظرا في الروايتين الشهيد الثاني فعمم تحته. هذا البحث الأول. البحث الثاني لأثار الشيخ علي، أنا عندما قال الشجرة مثمرة ما هو المتبادر إلى الذهن؟ الشجرة المثمرة في مقام الاحتراز عن الشجرة غير المثمرة مطلقا. يعني عندنا الآن شجرات مثمرة وعندنا شجر غير مثمر. من الشجر غير المثمر شجر الأرز، شجر الحور، شجر، عندنا كثير شجر ليس له ثمر فقط أوراق، صح؟ عندما قال مثمرة يريد أن يحترز عن غير المثمرة كما ذكرت البعض منها، فتدخل في المثمرة ما يؤكل ثمرها وما لا يؤكل كالثرو، لأن الثرو ثمر ولكن لا يؤكل. البلوط على فرض أنه لا يؤكل عند البعض ثمر لا يؤكل وما شاكل. فعندما قال الشجرة مثمرة احتراز عن الشجر غير المثمر، فيشمل الشجر المثمر الأعم من المأكول وغيره أم لا؟ عندما قال الشجر مثمر المتبادر منه يعني مثمر للآكل، فيكون محترز عن شيئين، عن الشجر غير المثمر وعن الشجر المثمر غير المأكول. فتنة بحث جديدة، لا ما تعرض له. شو تستظهروا فقهاءنا علماءنا؟ تفضلوا نشوف. عندما قال الإمام عليه السلام اجتنب مساقط الثمار، لا تتغوط تحت الشجر المثمر، تستظهر أنه مطلق ثمار مأكول أم غير مأكول أم لا؟ الإمام يريد أن يقول أنه هذه المأكولة إذا وقعت في مكان في معرض نجاسة إذا تغوط صر فيها. نعم، وتحت الشجر. شو بتعمل شيخ علي؟ قلت لك بدي وجع لك راسك، نوات عليك اليوم.
مش وجع راس، بالعكس يعني
نستفيد. شايف مولانا واقع عن الفقه جميل بهذه النكات، انه شو بتستظهر بتحركك جاي. خلوا هذه في خانة التفكير، مش ما نضيع وقت كتير نحن، خليها انك تستظهر من المثمرة الاعم من المأكول ام غير المأكول. يعني على كل الاحوال ان غير المثمر غير داخل، واضح بعد غير المثمر مش داخل. الكلام كل الكلام أنها مختصة بالمثمر المأكول أم شاملة للمثمر غير المأكول أيضا، واضح إن شاء الله. كسروا وهم سميها الزنارخت، نحن شو تقولوا لأنتو شغل زنارزخت عليها السلام، شو بعرفني. مهم هذه الطابل تجي خضرة، هو هذا يا ما فقرين عيون فيها شو صيت تعرفها، هذه غير مأكولة، مأكولة غير مأكولة.
اهتمام مهم جدا للطفولة
يعني. شايف ومحسنت
أهم الجوابات
محسنت. فلذلك كثير عندنا ثمار غير مأكولة، غير مأكولة كمأكولة الحيوان طبعا غير مأكولة. على كل هذا البحث
لما يقول مساقط الثمار، بس هالملاحظة المذكورة،
نعم،
لما يقول مساقط الثمار يعني هاي المساقط قال لها مطلوبية من حيث كونها مساقط الثمر. يعني مثلا هلأ اليوم أنا ما بعرف، اليوم عم يشتري رمين فيب ألف فيب خمسة ليف،
نعم،
بألف بتحسه أدين هذا بيكون من الصائف. أنا نأخذ نحن على العصير، مش قصة الحكي إنه مساقط الثمار لها موضوعية، فما حدا بيقصد مسقط الثمرة إلا يكون هاي الثمرة بده يخذها. يعني شو بده يعمل بمسقط الثمرة الواحد؟ ليش بده يصير اسمه مسقط الثمرة؟ ما بينطلب هذا إلا إذا كان
له، يعني أنت عم تقول بكرينة مسقط الثمر إذا كانت غير مطلوبة للإنسان من حيث الأكل وما شاكل، والغائط صار يستقذرها وما شاكل، فبحملها على الثمر المأكول. هك الشيخ علي عم بيقول البعض قد يقول لك إنه تنساش نحن عم نحكي فقه، لما عم نحكي فقه يعني تعبد، ويعني عم نحكي تعبد يعني تمسك بالإطلاق، فهذه الزنارختة يصدق عليها شجرة مثمرة. ما المشكلة يعني عندك شائبة التعبد إنه أنت قلت هيك صح، ولكن هيك قد تكون حكمة مش علة. فإذا كانت حكمة بتضلك فيزح مجال إنه يدخل الشجر المثمر غير المأكول.
العقلاء هوني قرينة
المرتكز عند المتشرع عطكس. إذا نعم
لا سيرة العقلاء الصرف،
ما هو المشكلة إنه سيرة العقلاء لابد أن تكون منضية من المعصوم في الأصل، ثبت هيك. لا المتشرعة، نقول نحن إذا كان مرتكز بالمتشرعة أنه المراد من الثمر ثمر المثمر المأكول، فنقول ساعة إذن هذا بأنه متشرعة مرتكزات متشرعية تكون قرينة لبية واضحة على أن المراد هو خصوص المأكول. لاحظ أنه بدل البحث شغل، ولكن جيد، نفس الإثارة لطيفة. قال وفيء النزال، هون فيء النزال يعني يكره انه واحد شو يعمل، يتخلى بفيء النزال. فيء النزال فصرعه تفسيران، تفسير الاول الفيء بمعنى الظل. شو معنى الظل؟ يعني تعرف اليوم نازل السيد على طهران تعب، خصوصا المشايا حفظهم الله وأرجعهم سالمين غانمين إلى بلادهم وأوطانهم. بشوف له ظل، بشوف له في بتعبيرنا، بيقف يتظلل شوي وبيتابع المشي. هذا في النزال يكره التخلي فيه، هذه عبارة في النزال، هذا التفسير الأول. ثم قال لا، يوجد تفسير أعم، أعم من الظل. الفيء بمعنى ماذا؟ حتى تفيء في الآية القرآنية، قاتل التي كذا حتى تفيء، يعني حتى ترجع. فيء النزال يعني المكان الذي يرجعون إليه النزال، سواء كان فيه ظل أم لم يكن فيه ظل، فيكون أعم. في بعض الأمكنة يكون ما شاء الله كبيرة ما في ظل، ولكن عادة الناس تجتمع فيه، خصوصا مثلا في الليل مش بحاجة ليكون في ظل مثلا. فيقول إذا فهمنا من فيء النزال، الفيء بمعنى رجوع النزال للاستراحة في إستقاء، فنقول أعم من الظل. إن فهمنا الفيء بمعنى الظل فتكون مخصوصة بالأماكن التي يتظلل فيها ويتستريح فيها الناس. فقال وفيء النزال وهو موضع الظل المعد للنزول، هذا الظل. قال أو ما هو أعظم منه، يعني من موضع الظل. كيف؟ قال كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفيء، يعني إذا رجعا. قال والجحرة، شو الجحرة؟ يكره أن يتخلى الإنسان في الجحرة. ما هي الجحرة؟ الثقوب الموجودة في الأرض التي يحشر فيها الحيوان نفسه، يعني ما يعني مثلا احنا بنقول هيك عادة، جحر النمل، جحر مش قادر شو، هذه الجحور في بعض شو اسمه، في بعض الناس عندها هواية أن تبول في هذا الجحر. قال هذا مكروه. قال والجحر بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين جمع جحر بضم فالسكون. قال وهي بيوت الحشار. هذه بيوت الحشار، نحن عادة نقول حشرة أو حشرات أو حشار، يتبادر إلى الذهن هذه الحشرات الصغيرة كالنمل والعقرب وما شاكل، إلا أننا ذكرنا في محله أن الحشار أعام أفرين. نقول كل ثقب في الأرض يحشر فيه الحيوان نفسه، قد لا يكون حشرة بالمعنى المصطلح، قد يكون أرنب، قد يكون فأرة، قد يكون جردون، قد يكون خلد، خلد خرب لنا الدنيا بالضيع. على كل ذلك والسواك حالته، سيد ما تتسوك وتستاك في حالة التغوط وحالة التخلي. ليش؟ قال وقد ورد أنه يورث البخر. البخر يعني كراهة رائحة الفم، وهذا المشهور في الأسد، أبخر الفم يعني رائحة فمه كريهة. هناك سابقا ماذا قلنا؟ السواك مستحب إلا صر كراها أنه يستاك حالة ماذا؟ حالة التخلية والتغوط. التفت الآن ماذا قال؟ السواك مكروه حالة قضاء الحاجة، حالة التخلي، صح؟ طيب شو تفهم من حالة؟ يعني في أثناء التلبس بالحالة. تعال إلى الرواية التي أخذ منها الحكم. قال عليه السلام السواك في الخلاء يورث البخر. السواك في الخلاء يورث البخر، لم يقل حالة الخلاء والدخ والتخلي. فماذا قال هو؟ السواك حالة التخلي. ماذا؟ روي أنه يورث البخر وهو مكروه. رجعنا إلى الرواية وجدنا أعم، قد لا يكون عن يتخلى ولكن هو في مكان الخلاء، قد يكون بعده داخل وعم بيستاك. ببركة الرواية مكروه أم ليس مكروه؟ نعم. ببركة ظاهر العبارة؟ لا، لأنه قال الحالة ولم يتلبس بالحالة بعده. نعم، التفت أكثر من ذلك، التفت بأكثر من ذلك. نحن الآن مشهور عندنا، مشهور للأسف يعني مرتكز بالأذان، وهو خطأ. ما هو؟ أن الكلام في الخلاء مكروه، صح؟ بغير ذكر الله. إلا أن الرواية تقول ليس الكلام في الخلاء مكروه، الكلام حال التخلي مكروه. انعكست هلا، انعكست. هو ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال السواك في الخلاء يورث البخر، فأفتينا بالكراهة، فتبين أن السواك في الخلاء مكروه أعم من أن يكون حالة الخلاء أو لا. الآن الكلام بالعكس، المرتكز في الأذهان أن الكلام في الخلاء بغير ذكر الله مكروه، تبين في الرواية بالعكس أنه في حالة التخلي فقط مكروه. يعني لو كان بعده قاعد أو عم يشلح ثيابه بالخلاء وتكلم عطوني من شفيه، شو بيكون؟ ليس بمكروه بحسب ظاهر الرواية. نقول إيه سيدنا مقتول شي، تفضل خي. قال والكلام إلا بذكر الله. والكلام إذا عطفنا الواو على الكراهة والحال كعنا من المشكلة، لأن الرواية الحال، يعني والكلام حال التخلي إلا بذكر الله مكروه. ما هي الرواية؟ أقرأ لك بعض الروايات. الرواية الأولى قال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ. واضح فيها حالة الخلاء مو في الخلاء، هذه واحد. اثنين، وخبر أبي بصير لا تتكلم على الخلاء، لو قال في الخلاء كانت مثل السواك، على الخلاء ظاهر منها الحالة، يعني حالة الخلاء. جيد، ما نشان نطول كتير، ما بعرف، كنت أنا باني أنه ننهيهم نوقف صار على راس مطلب، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الأكل والشرب مكروه أن تأكل أو تشرب حالة التخلي. إذا أردنا أن نعطف كما عطفنا في الكلام فنقول الأكل والشرب حالة الخلاء لا في الخلاء، أيضا مكروه. ما هو الدليل على ذلك؟ قيل في محله لا يوجد دليل إلا ما يمكن أن يستظهر من هذه الرواية. هأراها على ما سمعكم أنتم شو تستظهروا. ما هي الرواية التي هي محط نظر عند الفقهاء؟ هي الرواية كان دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام إلى الخلاء. الخلاء دخل الخلاء يعني فتح الحمام الكليف الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فوجد لقمة خبز في الخلاء فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، غسلها ونضفها من الكثرات وعطاها للخادم للمملوك. فقال له الإمام، قال له للمملوك، قال تكون معك لآكلها إذا خرجت، يعني احتفظ فيها بس اظهر بكلها. شوف التعبير، بس اظهر بكلها. شو فهم الفقهاء؟ انه لو كان ما في مشكلة يكلها في الحمام لأكلها. عد دقق وعد برجع، هي الرواية الوحيدة اللي عملت مشكلة عند الفقهاء. هون بيتسامحوا، ما عادش تسأل صحيحة. لذلك أسأل كثير مما ذكرت أني مرسلات اللي عم تسمعون مني كثيرا، إلا مرات بقول صحيح محمد مسلم وكذا اللي عم لا لا بغض النظر، بقولوا على فرض صحتها ما هي دلالتها؟ معروفة هي عندهم.
نحن اليوم عرفا نستقبح كثيرا أن نأخذ شيء من أرض الكنيف ونرسله لنأكله، كيف نصحح هذا الأمر على الإمام؟
لا عادي جدا بالعكس، ليش؟
ما مستقبح ذلك؟
لا لا أبدا.
الكنيف هو مش أرض نفس المكان تخلي؟
لا 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 نفس الحمام الخلاء. هلا الآن أنت دخلت مولانا شفت تفاحة على أرض الخلاء زي تدا ابنك بغسلها شو بتكلها بتكبها؟
إيه بس ما هنيك المتصور إنه الكنيف مش مثل عنا، مش نجورة خاصة
لا 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 ليش؟ ليش أنت عم تتصور إنه شايفها تحت يعني بالميات وبالش اسمه ده؟ على كل شوف العبارة برجع. دخل أبو جعفر الخلاء فوجد لقمة خبز، شوف التعبير، فوجد لقمة خبز، أنا مشان أنصف للشيخ عليه، في الكظر. ممكن أن يقال في الكظر يعني في نفس المكان واقع، مع ذلك ماذا؟ نعم هو هذا الدولاني، لأنه قد يكون في الكظر يعني في نفس المكان، وفي الكظر قد يكون كرمكم الله أنه في بعض الأوساخ موجودة، ولكن الكظر المتيقن هو في نفس المكان. نقول مع ذلك
قريت الرواية.
إيه شو المشكلة شيخ علي؟
وما يعني ما تقبلتيش فأنت
تتحقق بسرنا يعني. لا شعرت بالعكس، أنا خطفت لقمة خبز، الخبز له خصوصية عند أحسنت له كرامة عظيمة. تقول روايات الخبز عجيبة، بتشيلها وبتغسلها وبتكلها كرامة لهذه النعمة العظيمة من الله عز وجل، ما في مشكلة. على كل يعني انه حزازة ما في شيء، خصوصا تفه اخذها غسلها يعني الامام اهتم فيها بهذا المعنى. ما هو خلينا نشوف. فأكلها الخادم فقال عليه السلام عندما خرج أين اللقمة؟ فقال عليه فقال الخادم المملوك قال أكلتها يا ابن رسول الله أكلت. أنت قلت لي خذها وتركني لأظهر بكلا, أنت أني أكلت ما نطرت لتظهر. قال أكلتها يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة, فاذهب فأنت حر لوجه الله. شو هالخصوصية هيدي؟ إذا بتشوف هيدا الذيل يا شيخ علي بيرتفع التوهم الموجود بذهنك إنه الإيمان ببركة هذا الفعل شيلها من الخلق احتراما وإجلالا لهذه النعمة, غسلها وبعدين عرفوا أكلها, هيدي لها خصوصية إنه أكرمها وغسلها وبعدين أكلها. فخصوصيتها لوين؟ خصوصيتها ما استقرت في جوف إلا وجبت له الجنة. قال فاذهب أنت حر. ليش؟ قال فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة. أنت لما أكلت صرت من أهل الجنة, وأنا أكره أن أستخدمك تضل عندي مملوك وأنت من أهل الجنة. هذا أدب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف أدب أهل البيت, بتشوف المماليك حبوهم لأهل البيت, الخدام حبوا محمد وآل محمد. شايف ما أجملها؟
كن الإمام ينادي الخادم.
نعم.
يناديه ولا يجيب. هو
نعم.
حظه يعني.
نعم.
ينادي إنه مبين. عدد مرات. يقول ليش ما عم تجاوب؟ يقول له أمنتك.
صح.
قل الحمد لله الذي جعل عبدي.
نعم.
يأمن.
في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام كان عم بعيط لعبده, فعم بيطلع الإمام شيفه نايم. قال ما أنصفتنا. النهار لنا والليل لك. نايم بالنهار أنت. ما أنصفتنا أنت, نحن متفقين إنه الشغل بالنهار أنت بخدمتنا, ولا أنت خلص بعد الغروب بتروح بتقوي على الفراش. شوف بكل بساطة إنه انتبه انتبه. على كل, والحمد لله رب العالمين, وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله
باشر في دار.